التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. مقتل 15 شخصا على الأقل بتفجيرين في بغداد. التحالف الدولي ينفذ 9 غارات على داعش في العراق وسوريا. وزير الخارجية السوري يقول إن بلاده ليست بحاجة لقوات برية كي تدخل لمحاربة داعش. والرئيس المصري يتصل بقادة دول الخليج لطمأنتهم بعد تسريبات مزعومة. ذكرت الشرطة ومصادر طبية أن 15 شخصا على الأقل قتلوا بتفجيرين في بغداد الاثنين. ونقل عن المصادر أن 13 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين في تفجير انتحاري في حي الكاظمية. وذكرت الشرطة والمصادر الطبية أن شخصين قتلا في وقت لاحق عندما انفجرت قنبلة في شارع رئيسي بضاحية شمالية. أحد شهود العيان ويدعى عقيل عبد الهادي قال لرويترز:
جملنا نزل من الكية، عندنا كاميرات هنا تصوير، نزل من الكية تمشي تتاح خمسة تطلق واحد.
المواطن عقيل عبد الهادي. أعلن الجيش الأمريكي الاثنين أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها شنت 3 غارات في سوريا و6 غارات في العراق على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية منذ يوم الأحد. وأوضحت قوة المهام المشتركة في بيان أن الغارات في العراق استهدفت وحدة تكتيكية ودمرت مبنى تابعا لداعش ومدفعا آليا ثقيلا قرب الموصل. وقصفت الغارات الفلوجة وبيجي والأسد وكركوك، كما استهدفت الغارات في سوريا مناطق قرب كوباني ودير الزور والرقة. ذكر وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين أن بلاده لن تسمح لأحد بخرق السيادة الوطنية وأنها ليست بحاجة لقوات برية كي تدخل لتحارب داعش بحسب تعبيره. وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في دمشق، اتهم المعلم الأردن بأنها جزء من عملية إرسال الإرهابيين عبر حدوده، وأضاف قائلا:
أقول بكل وضوح، نحن حريصون وندافع عن السيادة السورية، لا نسمح لأحد بخرق سيادتنا الوطنية، ولسنا بحاجة لقوات برية كي تدخل لتحارب داعش. الجيش العربي السوري يقوم بكل بسالة في هذه المهمة.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم انسحب حزبان من محادثات الأزمة السياسية في اليمن الاثنين بعد إعلانهما أنهما تلقيا تهديدات من حركة الحوثيين المهيمنة على البلاد. وانسحب حزب الإصلاح، أكبر حزب معارض والذي يضم إسلاميين سنة وزعماء قبلين كبار، وحزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأصغر من جولة المحادثات الاثنين، وقال إن مهدي المشاط وهو أحد ممثلي الحوثيين في المفاوضات هددهما. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بن عمر تحدث للصحفيين في صنعاء الأحد عن موافقة الأطراف السياسية على استئناف المحادثات قائلا:
يسعدني أن أخبركم بأنه وبعد مشاورات مع الأطراف السياسية وتواصلنا المباشر مع السيد عبد المالك الحوثي، وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية.
وأضاف بن عمر:
أعلن لكم أن الجلسات تستأنف يوم غد الاثنين 9 فبراير. إن اليمن بات اليوم في مفترق طرق، لذا أشدد على ضرورة أن تطلع القيادات السياسية بالمسؤولية والالتزام بروح التوافق لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، وبما يضمن استكمال عملية التحول الديمقراطي السلمي التي بدأها اليمنيون في العام 2011.
مع بعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، اتصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقادة دول الخليج لطمأنتهم إلى قوة العلاقات المصرية الخليجية بعد تسجيل صوتي مزعوم يظهر السيسي واثنين من كبار مساعديه يسخرون من مانحي مصر الخليجيين. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية لتطورات الحرب في شرق أوكرانيا.
أعلن مدق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أن القوات الحكومية دمرت محملة بأسلحة وذخائر وعدة مستودعات للأسلحة تابعة للانفصاليين في الأيام العشر الماضية. من جهة أخرى أجلت دائرة الطوارئ الأوكرانية أكثر من 5000 شخص من مدينتي ديبالسيفي وأفدييفكا التي تتعرضان لقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل الانفصاليين كل يوم تقريبا. وشفظ ذلك صرح جنود أوكرانيون في ديبالسيفي بأن سلاح طيران روسي وجه ضربة جوية على مواقعهم في ضواحي هذه المدينة، إلا أن مصادر عسكرية أوكرانية رسمية لم تؤكد صحة هذه الأخبار. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة الراقي الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى تقارير ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول، منها مقتل أحد الولاة العسكريين لتنظيم داعش في الأنبار، الثاني قيام تنظيم داعش بتفجير الجسور في كركوك لمنع تقدم قوات البيشمرغ والحشد الشعبي، واتفاق نيابي بين بغداد وأربيل لمتابعة الاتفاق النفطي، والشركات الألمانية ترغب في مساعدة العراق في إحياء قطاعه الصناعي. كما سنستمع إلى المحور الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم حول اليوم العالمي لآلام الأسنان. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار. ونبأ مقتل أحد الولاة العسكريين لتنظيم داعش وستة من معاونيه، وقتل عنصرين آخرين أحدهما صيني الجنسية والثاني بنغالي، وسيطرة أبناء العشائر وقوات حكومية على ناظم الثرثار. التفاصيل من رعد الخاشع.
أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، حيث أعلن عن مقتل الوالي العسكري لمنطقة الجزيرة المدعو جبير العلقاوي هنالك في منطقة الثرثار، عندما أقدم مسلحو العشائر من عشائر الجغيفة والعبيد والبومحل المتواجدة هناك على شن عملية عسكرية موسعة بمساندة القوات الأمنية المتواجدة في تلك المنطقة، مما أدى إلى مقتل والي المنطقة وستة من معاونيه. حيث أعلن أيضا هنالك مصدر أكد بأن القوات الأمنية استطاعت السيطرة على مناطق ناظم الثرثار في الجهة المقابلة لمدينة الرمادي هنالك شمالي مدينة الرمادي. في هذه الأثناء تم الإعلان عن مقتل عنصران قياديان في تنظيم تنظيم داعش في منطقة ثلسجارية، الأول صينية الجنسية والثاني بنغالية الجنسية، حيث تمكنت القوات الأمنية من إحباط محاولة تنظيم داعش من أجل السيطرة مجددا على منطقة الإسجارية، حيث شن هجوما مضادا ضد القوات الأمنية المتواجدة هناك، والتي لحد هذه اللحظة هي مستمرة في عملية عسكرية موسعة على منطقة الإسجارية. كان الهجوم من ثلاثة محاور، تمكنت القوات الأمنية بمساندة طيران الجو العراقي من صد هذا الهجوم ومقتل هؤلاء المسلحين في منطقة الإسجارية. في هذه الأثناء أيضا كان هنالك عمليات عسكرية في المناطق الغربية من المحافظة، وتحديدا في منطقة بروانة المنطقة المحاذية والتابعة إداريا لقضاء حديثة، حيث شن مسلحو داعش عملية عسكرية ضد هذه المنطقة بغية السيطرة عليها. كان هنالك رد عنيف من قبل أبناء العشائر والقوات الأمنية المشاركة المتواجدة هنالك في منطقة بروانة والمناطق المحاذية لقضاء حديثة. طيران التحالف الدولي اليوم شن غارات جوية على عدة مناطق في المحافظة. المحور الأول أو المنطقة الأولى هي مناطق القائم عند الحدود العراقية السورية، والمنطقة الثانية هنالك في منطقة القرم أقصى جنوبي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. أيضا كان هنالك في المناطق المحيطة بمدينة الفلوجة كانت هنالك عمليات أطلاق نار كثيف ما بين القوات الأمنية وعناصر داعش. حصيلة الأولية أشارت قيادة عمليات الأنبار حول مقتل أكثر من 33 مسلحا من مسلحي داعش أثناء قصف طيران التحالف الدولي لعدة محاور، سواء كان في المناطق الغربية في مدينة القائم أو في مدينة القرمة، وهنالك أيضا معلومات قد أشارت هنالك في مدينة هيت كان لا تزال هنالك الاستعدادات مستمرة من أجل التحشيد لاقتحام المدينة خلال الساعات القليلة القادمة، بحسب ما أوضح مصدر من داخل قيادة شرطة الأنبار وأكده مصدر من داخل قيادة عمليات الأنبار. في هذه الأثناء مناطق جنوبي مدينة الرمادي اليوم شهدت أيضا عملية اشتباكات موسعة خاصة في حي الحوز، حي الشرطة، حي الأندلس، هذا المحور الجنوبي لمدينة الرمادي. كان تنظيم داعش قد توغل عدة كيلومترات في هذه الأحياء السكنية. القوات الأمنية بمساندة الفرقة الذهبية تمكنوا من صد هجوم لتنظيم داعش في تلك المناطق، وأيضا قاموا بتفجير عدة عبوات ناشفة كان تنظيم داعش قد وضعها على المحور أو المركز الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها عناصر داعش والمناطق التي تسيطر عليها القوات الأمنية. من جهة أخرى وعلى الصعيد الحادثة التي جرت قبل يوم أمس عندما أقدم أحد مسلحي أو منتسبي الحشد الشعبي على قتل مواطنين اثنين مدينة الرمادي، اليوم تم الإعلان عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بهذه الحادثة، وهم الآن قيد أو في السجن في مقر قيادة عمليات الأنبار. وقد دعا محافظ الأنبار ذوي الضحايا إلى تقديم الشكاوى القضائية ومحاكم الأنبار ليتم محاسبتهم، وهذا يأتي بعد أن خرجت مظاهرات كبيرة في مدينة الرمادي وكذلك في عامرية الفلوجة مطالبة بإخراج عناصر الحشد الشعبي من محافظة الأنبار، ومطالبة أيضا بتسليح أبناء المحافظة ليكونوا بمحل هذه العناصر، وأيضا قاموا بالتلويح بالتهديد في حال إذا لم يتم معاقبة ومحاسبة هؤلاء المتهمين فإنهم سيتركون مقاتلة داعش. هذه ربما أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وننتقل من الأنبار إلى كركوك، وإعلان قوات البيشمركة قيام مسلحي داعش بتفجير جسور لمنع تقدم تلك القوات وأيضا قوات الحشد الشعبي واتخاذ مواطني الحويجة دروعا بشرية. التفاصيل من نهاد البياتي.
أعلنت قوات البيشمركة أن مسلحي داعش فجروا أربعة جسور تربط المناطق الغربية والجنوبية من المحافظة بمدينة كركوك خشية تقدم قوات البيشمركة والحشد الشعبي. وأشار آمر اللواء الأول البيشمركة في محور كركوك اللواء هيوا عبد الله إلى أن المواطنين في الحويجة باتوا دروعا بشرية، حيث تزايدت وتيرة قصف طائرات التحالف بشكل كبير فيما داعش تمنع خروج المواطنين.
قوات التحالف ضخمت في هجماته على قوات داعش في منطقة حويجة وأطراف الحويجة والقطاعات المقابلة. إن حسب المعلومات الواردة أن أهالي الحويجة يريدون أن يخرجون من منازلهم ويسلكون أماكن آمنة، لكن الدواعش لا يمنعونهم من الخروج. تفجير الجسور من وراهم، هم بنيتهم أنه يستطيعون بتفجير الجسور من وراهم بأنه يستطيعون أن يوقفوا تقدم البيشمركة أو القوات العراقية.
كما كشف اللواء هيوا عبد الله عن التنسيق العالي ومنذ فترة طويلة مع الحشد الشعبي من أجل تحرير المناطق المحتلة، مؤكدا أن عملية التحرير باتت قريبة.
التنسيق موجود بين كافة الأجهزة الأمنية العراقية، البيشمركة، الحشد الشعبي، قوات وزارة الدفاع، الجيش، والحمد لله والشكر على الجيش العراقي والحشد الشعبي بدأت الهجوم في مناطق بيجي وحرروا الصينية وبعض أماكن من بيجي تحررت. وأنا متأكد هذا الهجوم ليس لا أي شيء لا يقدر أن يوقفه.
عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري شدد على ضرورة التحرير وتجاوز الخلافات وخلاص مناطقهم من قبضة مسلحي داعش.
حقيقة نحن الآن أمام تحدي مصيري ومعركة مصيرية، فإذا ننظر من هو الحشد الشعبي ومن هم البيشمركة ومن هو الجيش، بالتالي سوف لن نستطيع تحرير هذه المناطق. يجب أن تتضافر جميع الجهود، سواء من الحشد الشعبي اللي هم أصلا عراقيين لم يأتوا من خارج العراق وسوف يكون من أبناء المنطقة المتطوعون وجاهزين الآن للقتال، فبالتالي إذا كان التحرير على يد الأخوة البيشمركة والحشد الشعبي بالتعاون هذا يزيدنا فخر.
ومن جانب آخر، قدم عدد من تجار وشباب كركوك وجبات غذائية جاهزة لقوات البيشمركة، مؤكدين أن الجميع هنا يساند هذه القوات التي تدافع عن أبناء كركوك كافة.
احنا شباب كركوك جاينا هنا، حضرنا طعام اخواننا القوات البيشمركة في محور كركوك وبينهم جبهات القتال.
أنا صابي لو مو قوات البيشمركة يحمي كركوك الناس، احنا من متهجرين مثل اليزيديين والمسيح اللي هجوهم بالموصل.
يعني جايبين مستعدات قوات البيشمركة حتى نقول لهم يابا احنا اهل كركوك كنا وياك، كنا ندعم قوات البيشمركة حتى نهزم الدواعي.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يجي الليل وحدي
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونستمع إلى تقريرين. الأول من أربيل حول الاتفاق النيابي بين البرلمان الاتحادي وبرلمان إقليم كردستان على متابعة الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل وحل الخلافات التي قد تبرز بشأنه. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
وقعت كل من لجنتي النفط والطاقة النيابية في برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي مذكرة تفاهم مشتركة للعمل على إيجاد أرضية مناسبة لحل الخلافات الموجودة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق المتعلقة بقطاع النفط والطاقة في البلاد. وكانت اللجنة النيابية في مجلس النواب العراقي وصلت أمس إلى أربيل والتقت رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني وبحثت معه مشاكل هذا القطاع والاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بخصوص تصدير النفط من آبار الإقليم عبر الإنبوب النفطي الذي يربط إقليم كردستان بميناء جيهان التركي. وفي مؤتمر صحفي مشترك للجنتين عقد بمبنى برلمان كردستان، قال علي معارج البهادلي نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية إن اللجنتان اتفقتا على تقوية التعاون والعمل المشترك في الرقابة والمتابعة وتشريع القوانين اللازمة لتنظيم العلاقة في مجال النفط والغاز والثروات الطبيعية داخل البلد. وأضاف إن المذكرة تتضمن النقاط التالية:
الاطلاع والإشراف والمتابعة على تطورات الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مجال النفط والغاز والعمل على ديمومتها والتعرف على الصعوبات التي تواجهها وتذليلها، التعاون المشترك لقوانين النفط والغاز وقوانين أخرى ذات الصلة بعمل هذه اللجنتين، المشاركة في برامج تطويرية في مجال النفط والغاز والطاقة ولكافة أعضاء اللجنتين، عقد جلسات استماع مشتركة بين اللجنتين والخاصة في مشاريع القوانين وأمور أخرى تتعلق بعمل هذه اللجنتين.
إلى ذلك قال إبراهيم بحر العلوم عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية في مجلس النواب العراقي إن هذا الاتفاق سيمهد لتشريع قانون النفط والغاز العراقي الذي بقي منذ سنة 2007 في طور المداولات والخلافات بين الأطراف السياسية. وأضاف:
هناك رؤية منسجمة بين أعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق ورغبة ملحة من أجل التواصل مع نظيرها في إقليم كردستان لحلحلة هذه المشاكل من أجل أن نضي إلى رؤية تشريعية لقانون قانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد المالية.
وردا على سؤال حول عدم إرسال الحكومة الاتحادية رواتب موظفي القطاع العام في حكومة إقليم كردستان، عبر العلوم عن استغرابه ووعد بالتحقيق في ذلك وقال:
فوجئنا يوم أمس وأخبرنا من قبل السيد وزير المالية الإقليم بأن رواتب وموظفي إقليم كردستان لم تصل لحد الآن. نحن استمعنا إلى هذه الشكوى، سنحاول أن نناقشها مع لجنة المالية النيابية في البرلمان وسنتباحث مع الحكومة باعتبار أن هناك التزام من قبل مجلس النواب العراقي على مشروع القانون بدفع حصة 17% من الموازنة متضمنة الرواتب لموظفي إقليم كردستان.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي سألت إذاعة العراق الحر النائب علي معارج عن الأسباب التي دعت الحكومة العراقية بمطالبة الإقليم بزيادة سقف الإنتاج رغم وجود اتفاق بينهم في نهاية العام الماضي بأن يكون 250 ألف برميل، فأجاب قائلا:
حقيقة لدينا استفهامات. أنا المتكلم كمهندس نفط وعملت في وزارة النفط العراقية بحدود 25 سنة، لدي معلومات كافية بأن هناك كميات من النفط إضافية فوق هذه 250، والأخوة في الإقليم اعترفوا بذلك وقالوا لدينا مستحقات لشركات، هم مقتنعين بهذا الشيء، لديهم مستحقات، يقولون هذه الكميات هي لتعويض مستحقات هذه الشركات. لكن من جانبنا احنا لا نقول كافة المستحقات، هذه مستحقات اتحادية تسمى، يجب أن تسلم في سلة واحدة ومن ثم توزع على كافة عدد سكان العراقيين.
فيما يعتقد أعضاء من برلمان كردستان أن هناك عدم ثقة بين الحكومتين الاتحادية وأقليم كردستان في القضايا المتعلقة بقطاع النفط، وإن مذكرة التفاهم هذه ربما حسب قولهم تعيد الثقة إلى الطرفين. وبهذا الصدد تحدثت رواس فائق عضو لجنة النفط والغاز عضو لجنة النفط والطاقة في برلمان كردستان لإذاعة العراق الحر.
وهناك يعني مؤسسات محايدة مهنية خاصة من لازم أن تقوم بتدقيق المعلومات الموجودة لدى الوزارتين، وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية، حتى يعني تتشكل نوع من النية من الثقة بين الطرفين.
إلى هنا انتهى تعليق رواس فائق عضو برلمان كردستان. كان معكم من أربيل عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من أربيل إلى بغداد. وعقد الشراكة الذي وقع بين بغداد بين وزارة الصناعة وأيضا الشركات الألمانية لإحياء القطاع الصناعي في البلاد، التفاصيل من تمارا مجيد.
عقدت وزارة الصناعة والمعادن الاثنين مؤتمرا للإعلان عن إبرام عقود شراكة بين القطاع الصناعي العراقي والشركات الألمانية. وقال وزير الصناعة والمعادن نصر العساوي خلال المؤتمر الذي عقد في مقر الوزارة وحضرته إذاعة العراق الحرة أن الوضع الذي يعيشه البلد وحاجة القطاع الصناعي إلى دعم وتطوير دفع الوزارة إلى أن تلجأ إلى الشركات الأجنبية المتخصصة لخلق صناعة وطنية فاعلة.
الطريق الاقتصادي أو الطريق الذي نعمل عليه في سبيل تطوير هذه الصناعة هو يتجه باتجاهين. الاتجاه الأول إعادة تأهيل وتنشيط شركاتنا، شركات وزارة الصناعة المملوكة للدولة، ومن جانب آخر تنشيط القطاع الصناعي الخاص، بحيث الآن هناك فرصتان: فرصة أمام الشركات الأجنبية بشكل عام والشركات المتخصصة بكافة المجالات الصناعية أنه تلجأ أو نفتح إليها أبواب الشراكة مع شركاتنا العامة، وأيضا نفتح لها الباب واسعا ومستعدين لتقديم كل التسهيلات وتسهيل الأمور باتجاه القطاع الصناعي الخاص.
مدير شركة الرضوان حامد عواد من جانبه أوضح أن هدف التعاقد مع الشركات الألمانية هو تدريب وتأهيل الكوادر العراقية في ألمانيا، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة، مضيفا القول أن في نية الوزارة مستقبلا توقيع عقود جديدة مع شركات أجنبية أخرى.
وبتوجيه من السيد الوزير أن نحتوي الشركات الرصينة من خلال عقود المشاركة، اتصلنا بالعديد من الشركات الألمانية وحبينا أن تدخل، اطلعوا على الشروط اللي موضوعة في عقود المشاركة واللي هي أهمها توريد الخطوط الإنتاجية، تدريب الكوادر في ألمانيا، نقل التكنولوجيا الحديثة. كانوا مسرورين بزيارتهم وأكو تفاعل وأمل أنه يكون توقيع عقود جديدة في البلد ودعم للنشاط الصناعي.
مدير شركة تيلا الألمانية المتخصصة بنقل التكنولوجيا الحديثة كلاوس تيلا أوضح أن الوضع الأمني في العراق لم يكن كما يصوره الإعلام الغربي، مؤكدا أن الوضع يساعد على استخدام الشركات الأجنبية.
Leider war es für uns nicht so ganz einfach.
للأسف ما كان من السهل علينا المجيء إلى العراق، لأن الإعلام في ألمانيا والدول الأوروبية لا يشجع أبدا إلى القدوم إلى هذا البلد العريق.
Ich habe mich nicht davon beeindrucken lassen.
وأنا لم أتأثر بالإعلام وماذا يقال عن العراق، لكن تشجعت وأصريت على القدوم إلى العراق وهذه زيارتي الثانية إلى العراق.
فيما يرى الخبير الاقتصادي حسن الأسدي ضرورة رسم خطط اقتصادية فعالة قبل الشروع بتطوير قطاع الاستثمار، مبديا تفاؤله بعقود الشراكة مع الشركات الألمانية إذا ما طبقت على أرض الواقع.
أنا يعني أعتقد اليوم الكثير من المشاكل يجب حلها قبل التفكير بالشروع بقطاع الاستثمار. نعم إذا بدأ أحد ينتج فأنا متفائل، لكنه إذا مجرد أن أخذ مؤتمر لا، هذا ما مو مدعاة للتفاعل إطلاقا. نفس الوقت هو مدعاة للتشاؤم، لكن هذا المؤتمر مو كافي، يجب تفعيل هذا المؤتمر بالواقع العملي وبالواقع التنفيذي حتى نستطيع أن نقول أننا فعلنا شيئا في هذا الاتجاه.
وكانت وزارة الصناعة قد أكدت في وقت سابق أن الخطط التي ستتبعها تتضمن تحويل جميع الشركات الخاسرة إلى شركة رابحة خلال عام واحد عبر إدخال شركات القطاع الخاصة. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.